بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم وتنقيله عند موته لا إله إلا الله، وتنقيله عند موته لا إله إلا الله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة لغتان، وفرق بعض أهل العلم بينهما فقال: الجنازة بالفتح للميت على النعش، والجنازة بالكسر للنعش، فيكون الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. فإذا قلت جنازة بالفتح فهي للميت، وإذا قلت جنازة بالكسر فهي للنعش. ولكن المشهور عند أكثر أهل العلم من أهل اللغة أنه لا فرق بينهما وأنهما لغتان. قال وقوله كتاب الجنائز، إنما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة أو في كتاب الصلاة كما في بعض المتون، لأن أهم أمر يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وإلا فإن كتاب الجنائز له علاقة بكتاب الفرائض والوصايا، لأن الميت قد يخلف تركة، وقد يكون له وصية، وقد يكون له وقف. فمناسبة ذكر كتاب الجنائز في الصلاة أن أهم ما يفعل بالميت بعد موته هو الصلاة عليه. وقد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما. فمثلا كتاب الجنائز، الجنائز لها مناسبة في الصلاة ولها مناسبة في الفرائض والوصايا، فجرت عادة الفقهاء أن الشيء أو المسألة إذا كان لها مناسبتان أن يذكر ذلك في المناسبة الأولى، لأسباب: أولا أن هذا من المسارعة والمبادرة إلى الخير، وثانيا أن المؤلف إذا ذكر المسألة في المناسبة الأولى ثم أحال عليها في المناسبة الثانية كانت الإحالة على معلوم، وإذا أحال عليها في المسألة الأولى كانت الإحالة على مجهول. فلو قال مثلا هنا: وسيأتي أحكام الجنائز في الفرائض أو في الصلاة أو في الوصايا، كانت الإحالة على أمر مجهول. أما لو أنه في كتاب الوصايا أو الفرائض قال وقد تقدم، فالإحالة هنا على أمر معلوم. وثالثا أيضا أن الإنسان قد يكون مستحضرا للمسألة في أول مناسبة لها، فإذا أحال على موضع آخر فربما نسيها، وقد وقع هذا من بعض الفقهاء في المتون. فصاحب زاد المستقنع، بل صاحب الرض المربع رحمه الله، لما ذكر في باب الآنية: وما أبين من حي فهو كميتته، لما ذكر قول الماتن: وما أبين من حي فهو كميتته، قال الشيخ منصور رحمه الله: إلا المسك والطريدة، إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. ولم يذكرها في الصيد، إما أنه نسيانا أو أنه غفل عنها. يقول المؤلف رحمه الله: يسن الاستعداد للموت. والاستعداد للموت يكون بأمرين: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل، والأمر الثاني العمل الصالح. فالإنسان يستعد للموت بهذين الأمرين: الأمر الأول التوبة إلى الله، ومن جملة التوبة إلى الله الخروج من المظالم، لأن من شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أصحابها. وثانيا العمل الصالح، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك يخطئ بعض الوعاظ حينما يعظون الناس ويذكرونهم بالله عز وجل وباليوم الآخر أنهم لا يحثونهم على العمل الصالح، لأنه لا فائدة من الاتعاظ والادكار والاعتبار مع عدم العمل الصالح. يقول: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، أن يكثر من ذكر الموت بقلبه ولسانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فيسن الإنسان أن يكثر من ذكر الموت. قال: ويكره الأنين، يكره الأنين يعني للمحتضر وكذلك للمريض، وهذا مقيد بما إذا لم يغلبه بأن كان بغير اختيار منه. فالأنين نوعان: نوع يكون بغير اختيار من الإنسان فهذا لا يلام عليه، ونوع يمكن للإنسان أن يمسك نفسه وأن لا يئن، فهذا هو الذي ذكره المؤلف أنه يكره. لماذا؟ لأنه ينافي الصبر وما يجب على الإنسان من الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. يقول رحمه الله: ويكره الأنين وتمني الموت، يعني أن يتمنى الإنسان الموت. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فتمني الموت مكروه، وذلك لأن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا وعمل صالحا فإنه يزداد من الخير. يقول: إلا لخوف فتنة، فإذا خشي على نفسه الفتنة، سواء كانت هذه الفتنة فتنة شهوات أو فتنة شبهات، فإنه لا حرج، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، استفدنا من قوله تسن أن عيادة المريض سنة وليست واجبة، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، أن عيادة المريض ليست أمرا واجبا وإنما هي مستحبة. واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه إلى أن قال: وإذا مرض فعد. قالوا: وهنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض بالسلام، ومن المعلوم أن ابتداء السلام سنة، سنة مؤكدة، وعلى هذا تكون عيادة المريض سنة وليست واجبة. وقال بعض أهل العلم، بل حكى بعض العلماء الإجماع على عدم وجوبها، وممن حكى الإجماع النووي رحمه الله، ولكن هذا الإجماع لا يصح لأن في المسألة خلافا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة المريض فرض كفاية، وهذا هو الذي تشهد له النصوص، بل إن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بقوله: باب وجوب عيادة المريض. وساق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المرضى وفكوا العاني. وهذا القول أرجح، أن عيادة المريض فرض كفاية، ولأنه لا يليق بالمسلمين أن يمرض أحدهم ثم لا يعاد من قبل واحد منهم. وقوله تسن عيادة المريض لم يقل زيارة المريض، لأن العيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح، خلافا لما يعني قد يتساهل فيه بعض الناس الآن فيقول نزور المريض، والذي جاءت به السنة عيادة المريض، أما الزيارة فتكون في حق غير المريض. يقول تسن عيادة المريض المسلم، خرج بذلك الكافر. لكن ما حكم عيادة المريض الكافر؟ الجواب أن هذا يختلف بحسب المصلحة. فإن كان يرجى إن كان يرجى إسلامه بهذه العيادة فالعيادة تكون واجبة، لأنك بعيادته تخرجه من الكفر إلى الإسلام، فتكون عيادتك سببا لإسلامه. فمتى رجوت أنك إذا عدت أنه يسلم فالعيادة حينئذ تكون واجبة. وإذا خشيت أن يلبس عليك دينك أو أن يلقي عليك شبهات هذا الكافر فالعيادة تكون محرمة. ومن ثم نقول إن حكم عيادة المريض الكافر تختلف بحسب ما فيها من المصلحة وبحسب ما فيها من المفسدة، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، والأصل أنها مباحة. يقول المؤلف رحمه الله وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. تلقينه، التلقين أن يقول الإنسان قولا يتابعه به غيره، لقنه أي قال قولا يتابعه. والتلقين يستعمل في تعليم الصبيان، فمثلا يلقن الإنسان القرآن بمعنى أن يقرأ القرآن ثم يعيده، هذا معنى التلقين. إذن التلقين أن يقول الإنسان قولا يتابعه عليه غيره، فمثلا لو قلت قل هو الله أحد ثم قال الذي يسمعني قل هو الله أحد ثم قلت الله الصمد ثم قال الله الصمد، هذا معنى التلقين. ويقول وتلقينه عند موته لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقالوا موتاكم باعتبار ما سيكون، لأن التلقين يكون عند الاحتضار، يعني قبل أن تخرج الروح، إذ لا فائدة من تلقينه بعد موته. قال وتلقينه عند موته، وقالوا عند العندية تقتضي القرب وهو حال الاحتضار. يقول لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذه الكلمة يعني كلمة التوحيد يلقن بها الإنسان المحتضر عند موته، أي قرب موته. أما المريض غير المحتضر فإنه لا يشرع أن يلقن، فلو أن إنسانا عاد مريضا ولكنه لم يحتضر فإنه لا يشرع أن يلقنه لا إله إلا الله، لأن هذا مما يضجره وقد يظن أن أجله قد دنا وقرب. يقول مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، يعني فإذا قال له قل لا إله إلا الله فقال المريض لا إله أو المحتضر لا إله إلا الله يكتفي بذلك إلا أن يتكلم المريض، فلو قال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم قال أحضروا لي ماء أعطوني كذا أين فلان، فإنها تعاد لأجل أن تكون هذه الكلمة آخر كلامه من الدنيا. وقوله رحمه الله وتلقينه عند موته لا إله إلا الله، لم يبين المؤلف رحمه الله هل يلقنه على سبيل الأمر أو أنه يذكر ذلك عرضا عليه، هل تلقين الميت لا إله إلا الله بأن يقول قل لا إله إلا الله، أو أن ذلك يكون على سبيل العرض بأن يقول من عند المحتضر لا إله إلا الله حتى يتذكر المريض ويقول المحتضر ويقول لا إله إلا الله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إنه يلقن على سبيل الأمر فيقال قل لا إله إلا الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب وهو يحتضر عند موته قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إنه يقولها على سبيل العرض، بمعنى أنه أن من عند المحتضر يقول لا إله إلا الله لأجل أن يذكر هذا المحتضر، ولا يكون على سبيل الأمر لأنه ربما تضجر من ذلك. وفصل بعض العلماء في هذه المسألة وقالوا إن خشي الإنسان من هذا المحتضر أن يحصل منه الضجر أو أن يأبى بأن قيل له قل لا إله إلا الله قال لن أقول ذلك بسبب ما يعانيه من الاحتضار ومن المرض فإنه يعرضها عرضا، وأما إذا لم يخش ذلك فإنه يقولها على سبيل الأمر. والاستدلال بأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله حينما قال قل لا إله إلا الله يجاب عنه بأن هذا الأمر يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عمه إن لم يفد لم يضر، إن لم يفد لم يضر لأنه باق على الكفر. قال وقراءة الفاتحة وياسين، يعني أن يقرأ عند المحتضر سورة الفاتحة وسورة ياسين. أما قراءة سورة الفاتحة فلم يرد فيها شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء رحمهم الله قالوا ذلك استحسانا لا استنانا. وأما قراءة سورة ياسين فقد جاءت في حديث في رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث أولا اختلف العلماء في ثبوته هل هو ثابت أو ليس بثابت، ثم أيضا اختلفوا في قوله اقرأوا على موتاكم هل تقرأ هذه السورة على الميت قبل موته أو بعد موته. أما الأول وهو ثبوت الحديث أو عدم ثبوته فذهب جمع من العلماء إلى أن هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، ومنهم من قال إن هذا الحديث حسن وممن حسنه الإمام أحمد رحمه الله وقال أدركت المشيخة يعني من مشايخنا يستحبون أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين. أما المسألة الثانية وهي قراءة هذه السورة هل تكون قبل الموت أو بعد الموت، أخذ بعض العلماء بظاهر الحديث وقال اقرأوا على موتاكم أنها تقرأ بعد الموت، وقال بعضهم بل تكون قراءتها قبل الموت وفائدتها أنها تسهل خروج الروح وتشرح صدر هذا المحتضر، لأن سورة ياسين فيها ذكر للمؤمنين وفيها ذكر لجزائهم وفيها ذكر للجنة وما يحصل للمؤمن بعد موته، وهذا مما يسهل خروج روحه. وهذا هو الأقرب أننا إذا قلنا إن قراءتها سنة أن قراءتها تكون قبل الموت. وأما قوله اقرأوا على موتاكم فهذا باعتبار ما سيكون. قال وتوجيهه إلى القبلة، أن يوجه المحتضر إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان. والدليل على توجيهه إلى القبلة قالوا لحديث البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة عند موته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصاب الفطرة. وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف، لكن الفقهاء رحمهم الله احتجوا به، ولأن القبلة أشرف الجهات، أشرف الجهات هي جهة القبلة، فعلى هذا قالوا يسن أن يوجه إلى القبلة. يقول: مع سعة المكان، مقيد بما إذا كان المكان واسعا، أما إذا لم يكن المكان واسعا فإنه يقول: وإلا فعلى ظهره، يعني مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا مات المحتضر، فإذا مات سن تغميض عينيه، أن يغمض من كان عنده عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولأجل أيضا أن لا يقبح منظره، لأن عيني الميت إذا لم تغمض عند موته بقيت منفتحة وبقي بصره شاخصا، وهذا مما يقبح منظره، وربما أسيء الظن فيه. قال: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني حينما يريد أن يغمض عينيه يغمضها ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الفقهاء بذلك أو لذلك بحديث بكر بن عبد الله المزني أنه قال: إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه مقال وفيه ضعف، هذا الحديث يعني حديث بكر بن عبد الله المزني أنه إذا أغمض عيني الميت قال بسم الله وعلى وفاة رسول الله فيه ضعف، وحينئذ لا يصح الاحتجاج به. قال رحمه الله: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه، لا بأس بتقبيله يعني بتقبيل الميت لمن حضره عند موته والنظر إليه، لكن النظر إليه إنما يكون ممن يباح إليه النظر. فلو أن رجلا حضر موت امرأة أجنبية فلا يجوز أن ينظر إليها، لأن حرمة الإنسان تبقى في حياته وبعد مماته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. والدليل على جواز التقبيل ما ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، أن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أتى إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فدخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أطيبك حيا وميتا. يقول: ولو بعد تكفين، يعني حتى لو كفن لا بأس أن يقبله بأن يزيل الكفن عن وجهه ويقبله، وهذا على سبيل الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل، وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. فقول اغسلوه ولم يباشر الغسل دليل على أنه فرض كفاية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقوله وغسل الميت: الأصل أن الميت يغسل يعني بالماء، الأصل أن الميت يغسل بالماء، لكن إن تعذر التغسيل إما شرعا وإما حسا فإنه ييمم. وعلى هذا فالميت إذا تعذر تغسيله لعذر حسي أو لعذر شرعي فحينئذ ييمم، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن طهارة الماء، فقال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان هناك عذر شرعي، فمن العذر الشرعي أن تموت امرأة بين رجال أجانب لا محرم فيه، ليس لها محرم، فحينئذ تيمم. وكذلك لو مات رجل بين نسوة فحينئذ ييمم. ومن العذر الحسي أن يعدم الماء بحيث لا يوجد ماء يغسل به هذا الميت. ومن العذر الحسي أن يكون الماء موجودا ولكن يتعذر استعماله بالنسبة للميت لكونه قد احترق ولو غسلناه لتفسخ جلده، ففي هذه الحال ييمم. وعلى هذا فالميت الأصل أنه يغسل، فإن لم يمكن تغسيله لعذر شرعي كما لو مات رجل بين نسوة أو عكسه أو لعذر حسي كعدم الماء أو تعذر استعماله لكونه قد احترق فحينئذ ييمم. يقول: فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واعلم أن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع ابتداء. الخطاب في فرض العين وفي فرض الكفاية موجه إلى الجميع ويفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما فرض العين فإنه يتعين على كل شخص بعينه. والقاعدة في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية أنه إذا كان المقصود إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو الفاعل فهو فرض عين. فالأمر الشرعي إذا كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود الفاعل بعينه وبذاته فهو فرض عين. ولهذا قيل: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. يقول: فرض كفاية. وشرط في الماء، شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الماء الذي يغسل فيه يغسل به الميت، قال: وشرط في الماء الطهورية، يعني أن يكون الماء طهورا والطهور الماء الطهور هو الباقي على خلقته، والماء الباقي على خلقته. وعلم من قوله طهور أنه لا يصح أن يغسل بالطاهر ولا بالنجس من باب أولى، لأن الفقهاء رحمهم الله قسموا المياه إلى أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، كمياه الآبار والبحار والأنهار وغيرها. والطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر، هو الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر، كما لو كان عندنا ماء طهور فوقع فيه لبن أو حليب أو عصير فغيره، فهذا يكون طاهرا. والنجس ما تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا النجس عند الفقهاء، ما تغير بالنجاسة أو لاقاها، يعني لاقى النجاسة وهو يسير يعني دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ودليلهم على هذا التقسيم دليل عقلي، ليس هناك دليل أثري يدل عليه، وإنما هو دليل عقلي، حيث قسموا المياه إلى هذه الأقسام الثلاثة. قالوا في تقرير ذلك، قالوا لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه مع عدم جواز الوضوء فهو الطاهر، وإن لم يجوز شربه فهو النجس. ولكن التحقيق أن الماء قسمان، طهور ونجس، وليس ثمة شيء يسمى الطاهر في الشريعة. يقول: وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يعني أن يكون مباحا، فلا يكون مغصوبا ولا مسروقا ولا مسبلا موقوفا على الشرب، فإنه حينئذ يكون محرما. يعني لا يجوز الإنسان مثلا أن يغسل الميت بماء مسبل للشرب، لأنه خلاف مراد الواقف. يقول: وفي الغاسل إذن شروط الماء أن يكون طهورا مباحا، لكن لو قدر أنه غسل بماء طهور ليس مباحا يعني محرما كمغصوب أو مسروق أو غيره، فإن الغسل يكون صحيحا، ولكن الغاسل يأثم بذلك. وإنما قلنا يكون صحيحا لأن الجهة منفكة، جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وهذه المسألة يذكرها الفقهاء في أو تحت مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب أو غيره. والتحقيق في هذه المسألة، أعني الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة، أن العبادة تصح، أن العبادة تكون صحيحة مع الإثم. فلو أن إنسانا صلى في ثوب مغصوب، يعني غصب ثوبا وصلى فيه، فصلاته صحيحة لكنه يأثم. لماذا؟ نقول لأمرين: لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وثانيا أن النهي هنا لا يختص بالعبادة، والعبادة لا تبطل إلا إذا كان النهي خاصا بها. فالشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب، لا تتوضأوا من ماء مغصوب، لكنه نهى عن الغصب مطلقا، فلا يجوز الإنسان أن يغصب ثوبا سواء غصبه ليصلي أو ليتجمل أو ليستر عورته أو لغير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الغاسل الإسلام، يعني يشترط في الغاسل أن يكون مسلما، لأن غسل الميت عبادة، وكل عبادة، كل عبادة لا بد فيها من الإسلام، جميع العبادات يشترط فيها ثلاثة شروط: الإسلام والعقل والنية، كل العبادات لا بد فيها من توافر هذه الشروط الثلاثة: الإسلام يعني أن يكون من فعل هذه العبادة مسلما، وثانيا النية، وثالثا العقل. يقول: والعقل والتمييز. إذن هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، شرط لصحة كل عبادة. يقول الأول: الإسلام، فلا يصح الغسل من الكافر، فلو أن كافرا غسل مسلما لم يصح، لأن الكافر لا تصح منه عبادة، لا تصح منه. فكل قربة، كل قربة لا يصح أن تقع إلا من مسلم. قال: والعقل، ما هو العقل؟ العقل ما يحصل به الميز، يعني التمييز، فلا يصح الغسل من مجنون، من مجنون. والسبب نقول: لأن الغسل عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من نية، والنية لا تتصور من المجنون. الثالث يقول: التمييز، أن يكون مميزا. ومن المميز؟ قيل: المميز من بلغ سبع سنين، هذا هو المميز. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقالوا: التمييز يكون إذا بلغ سبعا أو تم له سبع سنين. وقال بعض العلماء: المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه. يقول: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، إن الأفضل أن يباشر تغسيل الميت ثقة عارف بأحكام الغسل. ثقة لأن غير الثقة الذي لا يؤمن ربما أظهر بعض عيوب هذا الميت الجسدية التي فيه، فربما رأى فيه عيبا وأظهره، أو رأى حالة لا تسر فأخبر بها، فمثل هذا لا يباشر الغسل. وقالوا: عارف بأحكام الغسل، يعني أن يعرف السنة عند غسل الميت. فلا بد في الغاسل من هذين الأمرين: أولا أن يكون عالما بأحكام التغسيل، وثانيا أن يكون ثقة. أول العارف بأحكام الغسل، لأن غير العارف سيغسل الميت على خلاف السنة. والثقة لأن غير الثقة لا يؤمن أن يخبر عما قد يراه من جسد الميت. قال: والأولى به وصيه العدل، الأولى في تغسيل الميت وصيه العدل. واستفدنا من قوله وصيه العدل أنه يجوز للإنسان أن يوصي أن يغسله فلان، فيقول مثلا: إذا مت فليغسلني فلان. وهذا فيه فائدة بالنسبة للإنسان. ما هي الفائدة؟ نقول: الفائدة أولا أنه قد يكون في هذا الإنسان عيوب تتعلق بالخلقة لا يحب أن يطلع عليها أحد إلا هذا الشخص لكونه عارفا بها. وثانيا أن هذا الشخص الذي أوصى إليه بأن يغسله قد يكون عنده من العلم والمعرفة بأحكام تغسيل الميت ما يكون به أولى من غيره. والدليل على جواز الوصية أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء، وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا بالتغسيل، وكذلك جاء عن بعض الصحابة والتابعين. يقول المؤلف رحمه الله: وفي قول المؤلف رحمه الله: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل. قلنا فيما تقدم إن الذي يغسل الميت لا بد أن يكون ثقة، ولا بد أن يكون عارفا بأحكام الغسل. وعللنا ذلك الثقة لئلا يظهر من عيوب هذا الميت الخلقية التي تتعلق بالخلقة لئلا يظهر شيئا من عيوب الميت التي تتعلق بالخلقة، وعارفا بأحكام الغسل لأجل أن لا يخالف السنة بل يغسله على الوجه المشروع. ولذلك ينبغي لمن غسل الميت، لغاسل الميت ينبغي بل يجب عليه أن يستر ما يراه من العيوب في الميت إذا لم يكن حسنا فإن الواجب عليه أن يستر ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا شرع في غسله، يعني أخذ وبدأ في غسله، ستر عورته وجوبا. والعورة بالنسبة للذكر البالغ من السرة إلى الركبة، ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته، ثم يلف على يده خرقة، يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه بها، يعني ينجي فرجه القبل والدبر، هذه الخرقة الأولى، يعني يمسح بها فرجه، ثم يأخذ خرقة ثانية لبقية البدن كما سيأتي. يقول: ويجب، يعني على الغاسل، غسل ما به من نجاسة، لأن التطهير من النجاسة أهم مقصود في تغسيل الميت، فيجب أن يزيل هذه النجاسة، سواء كانت النجاسة على الفرج أو في بقية البدن. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يحرم مس عورته من بلغ 7 سنين، سواء كان المغسل ذكرا أم أنثى. فالمرأة التي تغسل المرأة لا يجوز لها أن تمس عورتها، يعني أن تباشر ذلك، فإذا أرادت أن تمسها يكون بخرقة، يعني بحائل. وكذلك أيضا الغاسل لا يجوز له أن يمس عورة الميت مباشرة، بل بخرقة كما تقدم فينجيه بها. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. وأما من دون ذلك، من دون 7، فيجوز مس عورته إذا دعت الحاجة، بل من كان دون 7 يجوز لكل واحد أن يغسله، يجوز للذكر أن يغسل الأنثى، ويجوز للأنثى أن تغسل الذكر. فمن دون 7 سنين لا حكم لعورته، فيجوز لكل واحد أن يغسله. يقول المؤلف رحمه الله: وللرجل، نعم، وسنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. سنة، يعني الغاسل ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، يعني بحيث تكون حائلا احتراما لهذا الميت. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنت دون 7. للرجل، إذا قيل الرجل فهو الذكر البالغ، لأن هناك فرقا بين الذكر والرجل، فكل رجل فهو ذكر، وليس كل ذكر يكون رجلا. الذكر من هو؟ الذكر هو الرجل، هو الذكر البالغ، الذكر البالغ. وأما إذا قيل ذكر فهو أعم، قد يكون بالغا وقد يكون غير بالغ. وهكذا إذا قيل، مثلا إذا قيل امرأة، وإذا قيل أنثى، فالأنثى يشمل من دون من بلغت ومن لم تبلغ، لكن إذا قيل امرأة فالمراد بالمرأة الأنثى البالغة. قال: وللرجل، واستفدنا من قوله وللرجل أنه لا بد أن يكون الغاسل كما تقدم أن يكون بالغا. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، للرجل أن يغسل زوجته وأمته، لما تقدم من أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته، ولأن علق النكاح لا تزال باقية، علق النكاح لا تزال باقية، بدليل أن هذه المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة ويكون لها الميراث، فعلق النكاح لم تنقطع. يقول: وأمته أيضا له أن يغسل أمته لبقاء شيء من علق النكاح وهو العدة. قال: وبنت دون 7، لأن من دون 7 لا حكم لعورته. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، للمرأة أن تغسل زوجها. وقد تقدم أن أبا بكر رضي الله عنه غسل، أوصى أن تغسله زوجته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، حكم غسل الميت فيما يجب يعني من الواجبات وما يسن كغسل الجنابة. ومن هذا نأخذ قاعدة وهي أن كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة. كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة. فلو قال لنا قائل مثلا ما صفة غسل يوم الجمعة؟ نقول كغسل الجنابة. ما صفة غسل العيدين؟ كصفة الجنابة. ما صفة الغسل عند الإحرام عند دخول مكة؟ فالجواب أنه كغسل الجنابة. فكل غسل مشروع فهو كغسل الجنابة. قال لكن استدراك، قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لأنه لو أدخل الماء في فمه وأنفه لخرج، حينئذ لخرج، ولا لزم من ذلك أن يعيد تنجيته مرة أخرى، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه. فمسح الأسنان يقوم مقام المضمضة، ومنخريه، مسح منخريه يقوم مقام الاستنشاق. إذن إذا الغاسل إذا أراد أن يغسل الميت يوضئه أولا، لكن لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، لأنه لو أدخل الماء في فمه أو أنفه لخرج ويحتاج أن ينجيه مرة أخرى. لكن ماذا يصنع؟ نقول يمسح بخرقة مبلولة أسنانه، ينظفها، وهذا المسح يقوم مقام المضمضة، ومنخريه يدخل هذه الخرقة أو المنديل في منخريه فينظفهما، وهذا التنظيف يقوم مقام الاستنشاق. يقول ويكره الاقتصار في غسله على مرة، يكره الاقتصار في غسله على مرة. لماذا؟ قالوا لأن السنة أن يغسل ثلاثا، السنة أن يغسل ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فعلى هذا يكون ما نقص عن الثلاث مخالف للسنة فيكون مكروها. وفي قوله رحمه الله يكره اغتسال على مرة، الحكم بالكراهة محل نظر، بل فيه نظر، وذلك لأنه لا يلزم، القاعدة أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لا يلزم من كون إنسان يترك أن يترك سنة أن يقع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة. فالمكروه أمر لا بد من فعله، يعني فعل يفعله الإنسان فنقول مكروه، أما لو ترك سنة فلا نقول إنه فعل مكروها. فمثلا من السنة عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، لو خالف وقدم رجله اليسرى عند دخوله لا نقول إنه فعل مكروها، بل نقول إنه ترك مسنونا. إذن لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة. وعلى هذا فالاقتصار في غسل الميت مرة واحدة إذا أتى بالمشروع نقول مباح، لا نقول سنة لأن السنة أن يكون ثلاثا، ولا نقول مكروه لأن المكروه يحتاج إلى دليل شرعي وليس دليل، ولا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. يقول إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء فإنه يعيد غسله مرة ثانية. فلو فرض أنه غسله مرة ثم خرج منه شيء فحينئذ يعيد التغسيل. قال إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع. فلو أنه غسله مرة ثم خرج يغسل ثم ثانية يغسل إلى أن يبلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا فإنه يقتصر على ذلك، فما خرج بعد ذلك يعيد فيه الوضوء فقط، يكون فيه الوضوء كما سيأتي. قال فإن خرج بعدها يعني بعد السبع حشي بقطن، يعني حشي المحل وهو الدبر يحشى بقطن. قال فإن لم يستمسك فبطين حر، لو فرض أنه وضع قطن على المخرج ولكنه لم يستمسك صار يخرج منه شيء فبطين حر. وإن وجد غير ذلك من الوسائل التي تمنع خروج الخارج خروج هذا الخارج فإنها تستعمل، لأنه قد لا يتوافر عند الغاسل حينئذ الطين الحر. قال ثم يغسل المحل ويوضئه وجوبا، يعني لو خرج شيء بعد السبع، فلو فرض مثلا أنه غسله مرة ثم خرج ثم الثانية ثم الثالثة ثم إلى سبع، ما خرج بعد السبع ما الحكم فيه؟ نقول يحشى المحل ثم يوضأ، فإن خرج بعد أن يكفن فحينئذ لا يعاد الغسل ولا الوضوء. وعلى هذا تكون هذه المسألة لها ثلاث حالات: إذا خرج من الميت خارج فهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الخارج قبل السبع، قبل استكمال سبع غسلات، فحينئذ يعيد غسله. والحالة الثانية أن يكون بعد السبع وقبل التكفين فيعاد الوضوء فقط. والحالة الثالثة أن يكون بعد تكفينه فلا يعاد الغسل ولا الوضوء. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الأولى أو الثانية، أنه إذا خرج منه شيء بعد الثالثة التي هي سنة، فإنه يقتصر على الوضوء فقط، وهذا القول أقرب إلى الصواب. قال ولا غسل وإن خرج بعد تكفيره لم يعد الوضوء ولا الغسل. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. شهيد المعركة، من هو الشهيد؟ الشهيد هو الذي قتل في قتال لتكون كلمة الله هي العليا، والذي قاتل في سبيل الله، الذي قاتل وقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد. وقوله شهيد المعركة خرج به غير شهيد المعركة، وذلك لأن الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في سبيل الله وقاتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا شهيد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وفي الآخرة ينال أجر الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثاني، القسم الثاني والنوع الثاني من الشهداء، شهيد في الآخرة لا في الدنيا، شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهو من مات بغرق أو حرق أو المبطون أو غير ذلك، فهذا شهيد لكنه شهيد في الآخرة لا في الدنيا، بمعنى أنه لو مات إنسان مثلا بغرق أو حرق يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن له أجر الشهداء يوم القيامة. والقسم الثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الذي قاتل رياء وسمعة، أو قاتل حمية أو عصبية، إنسان قاتل رياء وسمعة، فهذا نعامله في الدنيا معاملة الشهيد، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، وأما في الآخرة فإنه لا يكون شهيدا، لأننا كما تقدم نعامل الناس بحسب الظواهر، وأما السرائر فأمرها إلى الله. قال وشهيد المعركة، شهيد المعركة يعني الذي مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم. قال رحمه الله والمقتول ظلما، يعني أنه كشهيد المعركة، لأن الشارع أطلق عليه اسم الشهيد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. قالوا فأطلق عليه اسم الشهيد فيكون شهيدا له أحكام الشهداء. ومن أحكام الشهيد أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وقال بعض أهل العلم إن المقتول ظلما، إن من قتل ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه لا دليل على عدم الصلاة عليه. وإطلاق الشارع اسم الشهيد عليه هذا في الآخرة لا في الدنيا، في الآخرة لا في الدنيا. وعليه نقول الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو من مات في ساحة القتال، قتل في المعركة. وأما من قتل ظلما أو مات بغرق أو حرق أو المبطون فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وحكمهم في الآخرة أنهم شهداء. قال ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم وكفنوا في ثيابهم. لكن لو قدر أنه لا ثوب عنده فحينئذ يكفن بما يكفن كغيره. قال رحمه الله وإن حمل، الضمير عائد على شهيد المعركة، إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو با أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل آخره. شهيد المعركة إذا حمل، لو أنه مثلا أصيب في المعركة بجرح ثم حمل من المعركة إلى موضع آخر فأكل أو شرب أو تكلم أو غير ذلك ثم مات، فإنه في هذه الحال لا يغسل ولا يكفن، فإنه في هذه الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعني لا يعتبر شهيدا، لأن الشهيد هو الذي مات في ساحة القتال. فلو أصيب بجروح بالغة ثم نقل إلى المستشفى وبقي هناك مدة ثم مات فإنه حينئذ لا يكون له حكم الشهيد من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه لا يطلق عليه شهيد معركة. يقول أو قتل، يعني إنسان في القتال، وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، يعني يغسل. فلو قدر أن الشهيد مات لكن عليه جنابة، غسل جنابة، فيقول حينئذ يغسل للجنابة لا للموت. واستدلوا بأن الملائكة غسلت حنظلة رضي الله عنه، قالوا وهذا دليل على أن الميت إذا مات أو الشهيد إذا مات وعليه غسل جنابة فإنه يغسل للجنابة لا للموت، ولهذا قال فهو كغيره. ولكن الاستدلال بقصة حنظلة وتغسيل الملائكة له استدلال فيه نظر. أولا لأن تغسيل الملائكة له من باب إكرامه وبيان علو منزلته وشأنه، وثانيا أن تغسيل الملائكة أيضا أمر غيبي ليس محسوسا، ولا يمكن أن نقيس الأمور المحسوسة بالأمور ماذا الغيبية. وعلى هذا نقول شهيد المعركة لا يغسل مطلقا حتى لو كان عليه جنابة. قال رحمه الله وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، السقط لأربعة أشهر، لأنه إذا تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح فكان آدميا محترما. أما لو كان السقط قد خلق، يعني أو ثلاثة أشهر، يعني مضغة مخلقة لكنه دون الأربعة أشهر، أو كان دون ذلك من باب أولى، فإنه حينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إذن السقط متى يعامل معاملة الحي؟ نقول إذا تم له أربعة أشهر. ففي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. فعلى هذا يكون نفخ الروح بعد المئة إذا تم له 120 يوما. قال: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني كما لو خرج حيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. وعلى هذا لو ألقت المرأة، لو أن امرأة أسقطت جنينا له ثلاثة أشهر، فهذا الجنين من حيث التغسيل والتكفين لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا، لأنه ليس آدميا محترما. والدم الذي ينزل منها، الدم الذي ينزل منها، هل هو نفاس أو ليس نفاسا؟ نقول: إن كان الجنين قد خلق تبين فيه خلق إنسان فهو نفاس تخرج به من العدة، وإن لم يكن هذا الجنين قد خلق فإنه يكون دم فساد، دم فساد. إذن لو أن امرأة وضعت جنينا، فهل هذا الدم الذي يخرج منها بعد وضع الجنين هل هو نفاس أو لا؟ نقول: إن كان الجنين مخلقا فهو نفاس، وإن كان الجنين غير مخلق فليس بنفاس. إذا كان مخلق تبين رأسه ويداه ورجلاه فهذا الدم دم نفاس، فلو كانت معتدة من وفاة خرجت من العدة، أو من طلاق خرجت من العدة. أما لو كان هذا الجنين الذي سقط لم يخلق فحينئذ يكون هذا الدم دم فساد. ومتى يكون تخليق الجنين؟ نقول: بعد 81 يوما، لا يمكن أن يخلق قبل 80، من 81 إلى 90 هذا احتمال، بعد 90 يقين أنه يخلق. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يوريه. لا يغسل مسلم كافر، يعني يحرم ذلك إجماعا أن المسلم يغسل الكافر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي وأخبره أن أباه قد مات قال: اذهب فواره، ولم يأمره بغسله ولا تكفينه، ولأن الكافر لا حرمة له. يقول: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، يعني ولو كان من أهل الذمة من اليهود والنصارى. ولا يكفن، لا يجوز تكفينه، ولا يصلي عليه، لقول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا يجوز أن يدعو له أيضا بالمغفرة والرحمة، الكافر إذا مات لا يدعى له بالمغفرة والرحمة، لقول الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد عمه أبا طالب وعرض عليه الشهادة التوحيد وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده رجلان من قريش، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم أعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ونظرا لما قدمه أبو طالب من نصرة للإسلام والمسلمين ولا سيما للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه بعض هذا المعروف وهذا الجميل، فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لماذا أراد أن يستغفر له؟ ردا لمعروفه، لأن أبا طالب دافع ونافح وكافح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل شهد بأن دين الرسول، بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لكن ما الذي منعه من أن يسلم؟ منعه أن يسلم هو خشية أن يعير من قبل قريش، ولذلك ثبت في صحيح مسلم وغيره أن أبا طالب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها. لولا أن يعيرني قومي، يعني بأن يقول صبأ عن دينه، لأقررت عينك بها وقلت لا إله إلا الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد عليه بعض هذا الجميل، فقال: لا أستغفرن لك لكن ما لم أنهى عنك، فكأنه كان يتوقع أن ينهى عن ذلك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء في بعض الروايات وإن كان في سندها نظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى، قال: يا رب إن إبراهيم استغفر لأبيه مع أنه مشرك. فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يقول: ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. إذن يدفن في حفرة، يخرج إذا مات الكافر يخرج به إلى خارج البلد، فيدفن في حفرة لئلا يتأذى الناس بمشاهدته، ولئلا يتأذى الناس برائحته، ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته، لأنه لو بقي على وجه الأرض ربما تأذى الناس من رائحته ومن نتنه، وتأذى أهله أيضا من مشاهدته. فيدفن في حفرة لهذين الأمرين: أولا لئلا يؤذي الناس برائحته، ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطر تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب.
يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وتكفينه فرض كفاية، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وكفنوه، فهو فرض كفاية. قال: والواجب، يعني الواجب من الكفن، ستر جميعه. واستفدنا من قول الواجب أن تكفين الميت منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة، فالواجب أي المجزئ ثوب يستر جميعه. والثوب، إذا قيل ثوب، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، ليس الثوب هذا الذي نلبسه، هذا يسمى قميصا، الثوب هو القطعة من القماش. يقول: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. رأس المحرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. ووجه المحرمة، وهذا بناء على أن إحرام المرأة يكون في وجهها. وأيضا في حديث ابن عباس رواية قال: ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا وجهه، ولا وجهه. ولكن هذه الزيادة ضعفها بعض أهل العلم، والصواب في مسألة المرأة أنه يغطى وجهها، أنه يغطى وجهها سترا لها عن الجانب وصيانة لها. يقول: بثوب، يعني التكفين يكون بثوب لا يصف البشرة، بحيث يعلم لون البشرة من ورائه، فالذي يصف البشرة بحيث أنك إذا وضع رأيت هذه البشرة السوداء أو بيضاء أو حمراء، معنى ذلك أن هذا لا يصح أن يكون كفنا. يقول: ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، من ملبوس مثله. فإذا كان من الأغنياء كفن بكفن غال، وإذا كان من الفقراء كفن بدون ذلك، كفن بدون ذلك. وهذا فيما إذا كان الكفن من ماله، إذا كان الكفن من ماله فإنه يشترى له من الكفن ما يليق بحاله. أما إذا كان الكفن من بيت مال المسلمين أو من متبرع فلا فرق بين الغني والفقير. إذن إذا قدر أن الإنسان مات وهو من الأغنياء فيكفن بملبوس مثله، بما يلبس مثله. وأما إذا كان من الفقراء، من الفقراء وكان الكفن من ماله، فإنه يكفن بملبوس مثله. لأننا لو كفنا الميت الفقير بزائد على ملبوس مثله لأضررنا بالورثة، لأن المال الآن انتقل إلى من؟ إلى الورثة، ففيه إضرار بالوارث وأخذ من مال الوارث ما لا يستحقه. يقول: ما لم يوص بدونه، فإذا أوصى بدونه قال كفنوني في كذا وكذا من الثياب فلا بأس، ما لم يكن هذا الذي كفن به، الذي أوصى أن يكفن به محرما أو مكروها أو ما أشبه ذلك. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. إذن تكفين الذكر الرجل أو الذكر عموما كما سيأتي منه واجب ومستحب. الواجب ثوب يستر جميعا، يستره جميعا. والسنة أن يكفن في ثلاث لفائف بيض، ثلاث لفائف بيض يعني لا حمر أو سود، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الثياب: وكفنوا في الثياب البيض، وكفنوا البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. فالسنة أن يكون أبيض. يقول: من قطن، لأنه ألين على البشرة، فلو جعل الكفن من الصوف فربما أن هذا الصوف أحرق جلد الميت، فالألين فالقطن أولى من غيره، لأن القطن لا يضر الجلد. فلو كفناه مثلا في ثوب من الصوف فإنه ربما مع شدة الحر ربما تفسخ الجلد. يقول: تبسط بعضها على بعض، يعني توضع الأكفان فوق الأرض مبسوطة بعضها على بعض، ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة، ولا ترد اللفائف جميعا. يعني لو فرض أننا أردنا أن نكفن الميت وبسطنا هذه اللفائف، لا نأخذ اللفائف ونردها جميعا من هذه الجهة ثم من هذه الجهة، بل نأخذ اللفافة الأولى فنردها، ثم اللفافة الأولى من جهة اليمين ثم من جهة الشمال، ثم الثانية من جهة اليمين ثم من جهة الشمال، ثم الثالثة من جهة اليمين ثم من جهة الشمال. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن اللفائف لو بسطت دفعة واحدة فإنه إذا مال الميت سقطت، تسقط. لكن إذا كانت اللفافة الأولى ردت ثم الثانية ثم الثالثة، فلو سقط الأعلى لم يسقط الذي دون ذلك. فهمتم الفائدة؟ واضح أو لا؟ يعني الميت الآن نضع هذه اللفائف بعضها مثل المناديل، نضع هذه اللفائف بعضها فوق بعض، ثم نرد اللفافة الأولى هذا المنديل الأول ثم كذا ثم الثانية، ولا ترد جميعا هكذا، لأنه لو مال الميت ربما انفكت اللفائف، فترد كل لفافة على حدة. يقول: والأنثى في خمسة أثواب، الأنثى تكفن في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. وهذا أعني كون المرأة تكفن في خمسة أثواب والمشهور عند أكثر الفقهاء، بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك، والحديث ضعيف، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب. وممن مال إلى هذا القول واختاره من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، على أن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب، وهذا هو الأصل. وأما الحديث الوارد في أنها تكفن في خمسة أثواب فهو ضعيف. وهذه المسألة إذا قلنا بها أعني أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، فهي من المسائل التي تفارق فيها الأنثى الذكر. واعلم أن الأحكام الشرعية الأصل فيها تساوي الرجال والنساء، فما ثبت في حق الرجال، وإن شئت يقول ما ثبت في حق الذكور ثبت في حق الإناث، وما ثبت في حق الإناث ثبت في حق الذكور. والمسائل الشرعية من حيث اختصاص الذكر والأنثى على أقسام. القسم الأول ما يختص بالذكر أو بالرجل، كوجوب الجمع والجماعات والجهات، هذا خاص بالرجال دون النساء. والقسم الثاني ما يختص بالنساء دون الرجال، كإباحة الذهب والحرير، هذا خاص بالنساء دون الرجال. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، كهذه المسألة، فالرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة تكفن في خمسة أثواب. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإزار، قال يرخينه شبرا، هذا مما تزيد فيه المرأة على الرجل. القسم الرابع ما تكون فيه المرأة، أو بالأصح ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مسائل. منها أولا الإرث، فإرث الأنثى نصف إرث الذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثالثا الدية، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. رابعا العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. خامسا العطية، عطية الإنسان لأولاده في الحياة، المشروع عند أكثر العلماء أنها تعامل معاملة الإرث، معاملة الإرث، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة السادسة الصلاة، قالوا لأن أكثر مدة الحيض، أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما، فتمكث المرأة نصف الدهر لا تصلي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولثافتين. ولكن القول الراجح أن الجميع، أن المشروع أن يكفن الجميع من ذكر أو أنثى وصغير وكبير، أن يكفن في ثلاثة أثواب كما تقدم. نعم. قال: ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش إلى آخره. يكره التكفين بشعر وصوف، أولا بشعر لأنه مخالف للسنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبين، فالكفن يكون في الثوب. وصوف أيضا، الصوف ربما أضر جلد الميت وأحرقه ومزقه. ومزعفر لأنه غير لائق بالحال أن يكفن في ثياب زينة، لأن المزعفر والمعصفر من ثياب الزينة وهذا لا يليق. قال: وكذلك أيضا المنقوش. قال: ويحرم بجلد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنزع الجلود عن الشهداء، شهداء أحد أمر عليه الصلاة والسلام بنزع الجلود عنهم. قال: وحرير، يعني يحرم الكفن بحرير ومذهب، سواء كان لذكر أو أنثى. لا يجوز أن يكفن بثوب حرير أو بثوب مذهب سواء كان ذكرا أم أنثى. أولا لأن الحرير محرم على الذكور وكذلك الذهب، وثانيا أنه من باب السرف والخيلاء، ولا يقال إنه يجوز للأنثى. قد يقول قائل: أليس الحرير قد أبيح للأنثى والذهب قد أبيح للأنثى؟ نقول نعم، لكن إباحته في حال الحياة لأجل التزين، المرأة أبيح لها ذلك في حال الحياة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لكن في هذا المقام لا حاجة إلى تزينها بالحرير والمذهب. وعلى هذا نقول التكفين بالحرير والذهب لا يجوز، أولا لما فيه من السرف والخيلة، وثانيا إيش؟ أنه خلاف فعل السلف رحمهم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على من قال لا إله إلا الله. يقول: وتسقط، يعني يسقط الفرض بمكلف، يعني بفعل مكلف وهو البالغ العاقل، ولو أنثى. لو هنا إشارة خلاف، ولو أنثى لو هنا إشارة خلاف، يعني ولو كانت أنثى، وإنما قال المؤلف ولو أنثى لأن بعض العلماء قال إن الصلاة إن الفرض لا يسقط إلا بالمكلف الذكر، وأما الأنثى فلا. ولكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم يشمل هذا. إذن نقول تسقط الصلاة بفعل مكلف من ذكر أو أنثى، وإنما احتاج المؤلف أن يقول ولو أنثى لأن بعض العلماء رحمهم الله قال إنها لا تسقط بالأنثى لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات ولا يشرع لها حضور الجنائز. يقول المؤلف رحمه الله: وتسقط بالأنثى. ثم قال: وشروطها، يعني شروط صحة الصلاة ثمانية. الأول النية، وتقدم أن النية شرط لصحة كل عبادة، فكل عبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يدل على أثر النية في الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. واعلم أن النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، ما يشترط لصحته النية، بحيث لو خلا من النية لم تصح. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بصحة أو فساد، فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة أو الفساد فالنية شرط لصحتها، كالصلاة والطهارة والصيام الحج العمرة الزكاة لا بد فيها من نية. إذن الضابط في اشتراط النية العبادة المأمور بها، خرج بذلك غير المأمور بها. العبادة المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. ما لا يوصف بصحة ولا فساد لا تشترط له نية، لا تشترط له نية، واضح؟ مثلا السحور، إنسان تسحر أو أفطر، لا نقول هذا فطور صحيح سحور صحيح، إذا لا يشترط له نية، إنما النية تكون بالنسبة للتسحر والفطر لأجل تحقيق السنة، تحقيق السنة. أما لو فرض أنه أفطر من غير أن ينوي الفطر، أفطر حينما حل الفطر من غير أن ينوي الفطر، ففطره صحيح. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك كغسل الجنازة وإزالة النجاسة والاستنجاء والاستجمار، لا تشترط له النية. فلو غسل ثوبه من النجاسة من غير نية زالت، ولو استنجى أو استجمر من غير نية طهر المحل. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تشترط فيه النية أو تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، فلو لم ينوي لم يحصل له الثواب. وضابط ذلك الحقوق الواجبة، الحقوق الواجبة على الإنسان، الحقوق الواجبة على الإنسان لا يثاب عليها إلا إذا نوى، فإذا لم ينوي برئت ذمته وسقط الطلب عنه لكن لا يثاب. فالذي مثلا ينفق على زوجته أو على ولده نقول أديت الواجب، لكن هل تثاب على هذه النفقة؟ إن نوى بدفع هذا المال التقرب إلى الله أثيب. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. كذلك أيضا إنسان عليه دين أدى الدين إلى صاحبه نقول برئت ذمتك، لكن لو أنه حينما أدى الدين استحضر أداء الحق الواجب أثيب على ذلك. القسم الرابع من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب والأجر حاصل بكل حال، لكن النية هنا تكون شرطا لزيادته. وضابط ذلك الأعمال المتعدية، الأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها ولو لم ينوي، فإن نوى ازداد أجرا وثوابا. الأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها ولو لم ينوي، فإذا نوى واستحضر ازداد أجرا وثوابا. ما الدليل على أن الأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها؟ نقول الدليل من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه خير أو لا؟ فيه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإنسان الذي أصلح بين الناس، أصلح بين متخاصمين ولم يستحضر النية نقول يثاب، لكن لو استحضر النية ازداد أجرا وثوابا. أما من السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يستحضر هذا الأمر. يقول المؤلف رحمه الله: والتكليف بأن يكون بالغا عاقلا، واستقبال القبلة، لأن صلاة الجنازة صلاة، وكل صلاة لا بد فيها من استقبال القبلة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فقول إذا قمت إلى الصلاة يشمل كل ما يسمى صلاة. وستر العورة لعموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله عز وجل بها في الآية نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وكمال، وهي ما زاد على ذلك. قال: واجتناب النجاسة، أن يجتنب النجاسة لأنها شرط لصحة الصلاة. اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. ومن الأدلة على أنه شرط أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى ذات يوم بنعليه وأخبره جبريل أن فيهما أذى أو قدرا خلعهما، وهذا دليل على وجوب التخلي عن النجاسة. وحضور الميت، حضور الميت بين يديه، فلا يصح أن يصلي على جنازة محمولة أو على جنازة غائبة إلا الصلاة على الغائب كما سيأتي. قال: إن كانت بالبلد، بالبلد حضور الميت، إن كان بالبلد، إذا كان ميت في البلد فمن شرط صحة الصلاة عليه أن يكون بين يديه. فلو أن إنسانا في البلد وقيل له إن فلانا مات سيصلي عليه في المسجد النبوي بعد العصر، وكان هو بعد العصر في قباء، فقال أصلي على فلان صلاة الغائب، يقول لا يصح. من كان في البلد لا يصح أن يصلى عليه صلاة الغائب، بل صلاة الغائب إنما تكون على من كان خارج البلد. قال: وإسلام المصلي والمصلى عليه، أن يكون المصلي مسلما، لأن الصلاة عبادة ولا تصح من الكافر. والمصلى عليه، لأن الميت إذا كان غير مسلم فلا يصلى عليه أصلا، كما تقدم في قوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال: وطهارتهما، طهارة المصلي والمصلى عليه. أما المصلي فلقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فلقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما المصلى عليه، المصلى عليه وهو الميت، فلقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسجل وكفنوه في ثوبين. قال: ولو بتراب لعذر، يعني ولو كان تطهرهما المصلي والمصلى عليه بتراب لعذر. فلو فرض أن شخصا مات ببرية وحضره شخص وليس عندهما ماء، فيمم هذا الميت وتيمم هو للصلاة وصلى عليه، فيجوز، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء. قال: وأركانها سبعة، أركانها سبعة. الأول: القيام في فرضها، في فرضها. وعلم من قوله في فرضها أنه لا يجب القيام في نفلها، القيام في فرضها أنه لا يجب القيام في نفلها. ومتى تكون فرضا؟ نقول: إذا صلي على الميت، إذا سقط الفرض فصلاة الباقين سنة. مثال ذلك: مات ميت فقام شخص يصلي عليه، نقول يجب أن تصلي قائما، لأن هذه فريضة، تصلي قائما. لما صلى عليه جاء آخر يريد أن يصلي عليه، نقول يجوز أن تصلي عليه قاعدا، لأن صلاتك الآن بعد سقوط الفرض حكمها ماذا؟ سنة، حكمها سنة. إذن القيام في فرضها احترازا من نفلها. والدليل على وجوب القيام عموم قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالقيام ركن في الفرض، القيام ركن، بل هو ركن في الصلاة عموما، لكن يسقط القيام في أربع مسائل. القيام ركن في الصلاة لكن يسقط في أربع مسائل. المسألة الأولى: عند العجز، كما في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. المسألة الثانية: إذا كان الإنسان خائفا، كما لو كان بينه وبين عدوه أو سبع جدار قصير ويخشى أنه لو قام لرآه العدو، فيصلي حينئذ قاعدا. والمسألة الثالثة: النافلة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والمسألة الرابعة: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فيجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. قال: والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا ولم ينقل أنه نقص عن ذلك. ولذلك التكبيرات تكبيرات الجنازة الأربع كلها أركان، قالوا لأن كل تكبيرة هي بمثابة ركعة. وقراءة الفاتحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والصلاة على محمد والدعاء الميت، ولو قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى. قال والصلاة على محمد والدعاء للميت، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت، ويكفي أدنى دعاء، يعني لو قال اللهم اغفر له وارحم كفى، لكن الأفضل أن يدعو بالدعاء الوارد. والدعاء الوارد في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للميت نوعان، دعاء عام ودعاء خاص. فيبدأ أولا بالدعاء العام، اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيت فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يدعو بالدعاء الخاص، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخره. قال والسلام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. والترتيب، الترتيب بأن يبدأ بالفاتحة ثم الصلاة ثم الدعاء ثم التكبيرة الرابعة، فلو نكس لم تصح صلاته لمخالفتها ما ورد. يقول لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، يجوز بعد الرابعة. فلو أنه مثلا في الثالثة كبر ولم يدعو ودعا بعد الرابعة نقول صحيح لكنه خالف السنة، بل السنة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بعد الثالثة وبعد الرابعة، فكان يدعو بعد الثالثة بالدعاء السابق، وبعد الرابعة كان يقف قليلا ويدعو، لكن لم يرد شيء معين في هذا الموضع، يعني بعد أن يكبر التكبير الرابع يقف قليلا للدعاء. لكن ماذا يقول؟ نقول لم ترد السنة بشيء معين. ومن ثم قال بعض العلماء يقول، يعني يستحب أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السبب قالوا لأن هذا مما كان يختم به الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته غالبا. وقال بعض العلماء بل يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، قالوا لأنه لائق بالمحل، لأنه لائق بالمحل. وأيا كان هذا أو هذا فالكل سنة، لكن المقصود أنه بعد الرابعة هناك دعاء. قال وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، يعني كما في التشهد يعني الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم. إذن يكبر للإحرام، والسنة أيضا أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. التكبيرة رفع اليدين مع التكبيرة الأولى باتفاق العلماء، أما رفع اليدين في الثانية والثالثة والرابعة فهذا فيه خلاف، والأرجح أنه يرفع، لأن ذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال ولم يخالفه في ذلك أحد فيكون له حكم الرفع. قال ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قال وتجزئ واحدة، وتجزئ واحدة. وقد ذكر الفقهاء في التسليم ثلاث صفات، قالوا يجوز أولا أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا هو الذي جاءت به السنة. والصفة الثانية أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه من غير التفات، فيقول السلام عليكم ورحمة الله من غير أن يلتفت. والثالثة أن يسلم عن يمينه واحدة وعن شماله واحدة، لكن الأفضل والسنة هو الاقتصار على تسليمة واحدة، أولا لأن هذا هو الوارد، وثانيا أن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف. قال: ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك إلى شهر. قالوا: لأن هذا هو الوارد، فقد جاء عن ابن مسيب وغيره أنه يصلى على الميت إلى شهر فقط، وأما ما زاد على ذلك فلا يصلى إذا مات الميت يجوز أن يصلى على قبره إلى شهر، يصلى عليه وعلى قبره إلى شهر، بعد ذلك لا يجوز أن يصلى عليه. قالوا: لأن هذا أكثر ما ورد كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء: إنه يصلى عليه ما لم يبلى، يصلى على الميت ما لم يبلى، يعني أن يكون رميما. وقيل: يصلى عليه مطلقا، يصلى عليه مطلقا ولو كان رميما، بشرط ولو كان رميما فيصلى عليه. فلو مات ميت قبل 10 سنوات يجوز الإنسان أن يصلي على قبره، يجوز الإنسان يصلي على قبره. لكن قيد بعض الشافعية رحمه الله هذا القول بقيد حسن، وقالوا: يجوز أن يصلى على الميت ولو مدة طويلة، بشرط أن يكون المصلي حين موت الميت أهلا للصلاة عليه. يقول: يجوز أن يصلى على الميت ولو طالت المدة، بشرط أن يكون المصلي على هذا الميت أهلا للصلاة عليه حين مات. فلو فرض مثلا أن شخصا له 20 سنة أراد أن يصلي على شخص قد مات قبل 15 سنة، نقول: لا يصح، لأنك حينما مات لست من أهل الصلاة عليه. وهذا قيد حسن، وعلى هذا نقول: الأقرب والله أعلم أن الصلاة على الميت وكذلك على القبر لا تتحدد ولا تتقيد بمدة معينة، ولو طالت بشرط أن يكون المصلي أهلا للصلاة عليه حين موته. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا الفجر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وعذرا على الإطالة لطول الكتاب.